بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجعلنا منهم. تقدم الكلام على قوله سبحانه وتعالى في خطابه لعباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أمر المؤمنين بالأدب، أن يكونوا أدباء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر وأنذر من أساء الأدب مع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولو أساء الأدب أدنى إساءة أنذره وحذره بحبوط عمله الصالح. قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم أثنى على الأدباء الذين التزموا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم وشهد لهم بخالص التقوى وإبريق الذهب بعد الامتحان وبعد النجاح، وضمن لهم المغفرة العامة، وضمن لهم الأجر العظيم. وهذه بشائر بشر الله بها الأدباء مع هذا الرسول الكريم خاصة. وفي هذا تنبيه أن المؤمن وإن كان عابدا طائعا مؤتمرا منتهيا عما نهى الله تعالى عنه، ولكنه لا ينال الفلاح ولا ينال النجاح في امتحان التقوى إلا أن يتحقق بالأدب مع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا ينال إبليس التقوى وخالص التقوى، وهي التقوى تقوى القلوب التي هي أعلى وفوق تقوى القوالب والعمل والقول، لا ينالها إلا من تحقق بالأدب الكامل مع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فلم يشهد سبحانه وتعالى لأي عامل عمل، وأي صالح صلح، وأي متقرب تقرب، فشهد له بأنه نال نجاح الفحص بالتقوى، ونال إبليس الذهب التقوى الخالص تقوى القلوب، إلا لهؤلاء المتأدبين مع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلم تأتي مثل هذه الآية في قوله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إلا للأدباء مع سيد الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وهكذا ضمن لهم المغفرة، لهم مغفرة، وهذه بشرى عظيمة، المغفرة والأجر العظيم وهو الجنة، بشارتان كبيرتان ضمنهما الله. وهكذا وحتمهما لمن؟ للأدباء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم مغفرة، وقد أنت تتساءل هل المغفرة أمر هام؟ وهل المغفرة أمر عظيم؟ وهل المغفرة يعني شأنها كبير حتى ضمنها الله وبشر بها الأدباء مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هي بشرى عظيمة كبيرة مهمة جدا جدا حتى إن الله تعالى جعلها أكبر بشارة لأكمل الأتقياء من هذه الأمة وهم المتأدبون مع رسول الله الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى؟ نعم، الجواب نعم. أحوج ما يكون العبد إليه أن يغفر الله له ثم يدخله الجنة. هذان أمران عظيمان هامان، أمران كبيران، سل الله المغفرة وأن يدخلك الله الجنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وادخلنا الجنة برحمتك، واجعلنا من رفقاء هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد يقول إنسان إنه رجل صالح، مصلي، صائم، قائم، تهجد، عباد، سجاد، حجاد، إلى آخره، كله قل ما شئت. المغفرة أولا يحتاجها الإنسان مغفرة لذنوبه، والذنوب لا يخلو عنها مسلم، لا يخلو عنها إنسان، ولو كان الغفلة التي تعتريك ليل أو نهار. يقول في الحديث القدسي جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. قال: فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا يا مولانا. فأنت في معرض الذنوب ليل نهار، ما ارتكبت كبيرة قد تقع في صغيرة، ما ارتكبت صغيرة قد تقع في صغيرة الصغيرة، ما ارتكبت تقع في الغفلة، ما وهذا لا تخلو عنه يا إنسان. إذن لابد لك من مغفرة. قال: هو مسدد كل شيء. ما شاء الله، ما من شيء قاول يعني. قال: كل شيء، الأوامر، المناهي، الآداب، الأخلاق، الأقوال، الأفعال، كله يا إنسان في أمر تاني تحتاج به إلى المغفرة. قال: إيش هو عبادتك، صلاتك التي تصليها، هل حضرت فيها كاملة مع الله؟ وهل خشعت في كلها من أولها إلى آخرها لله؟ وما خطر على نفسك خواطر الدكان والمخزن والمتجر وابنك وعلان وفلان إلى آخره؟ وينك أنت؟ قل له يا قائم: نعم، حضور كلي. قل له: يا هذا استغفر الله. ولذلك نبه الله عباده المؤمنين المصلين المتقين أنهم مهما كانوا في عباداتهم ومهما أطاعوا وأخلصوا وحضروا وخضعوا وخشعوا، فينبغي لهم أن يستغفروا ربهم عقب طاعاتهم لله. وراء الصلاة استغفر الله، وراء الصيام استغفر الله، وراء التهجد في الليل استغفر الله، وراء الحج بعد ما كنت عارف وكنت المغفرة استغفر الله. قال ليه؟ قال له هكذا القرآن، هكذا القرآن ينبه هؤلاء الطائعين العابدين الراكعين الخاشعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، أي استغفروا الله وراء كل عمل من الأعمال المتقدمة، وراء صلواتكم وراء زكواتكم وراء أعمالكم وقرضكم الحسن وهو العمل الصالح والقرض الحسن من جملة العمل الصالح، إلى أمر بالاستغفار. استغفروا الله، الله يقول واستغفروا الله وراء الطاعات والعبادات. قال إيه هذا ما بدل لو الحديث، إذا ما كنت تفهم بالقرآن إجا البيان عن صاحب البيان. من صاحب البيان عن القرآن؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال لتبين للناس ما نزل إليه. إيش كان؟ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم وغيره، يا إنسان لا تخلينا كل حديث منكم سنده وأصله وفصله إلى آخره، ما تقلنا حديث خلاص. قال السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، أي سلم من الصلاة، استغفر الله 3 مرات، أي جهرا حتى تسمع الصحابة، تعليم للصحابة، ولذلك سمعوا بلغوا الحديث. ثم يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيستغفر الله 3 وراء الصلاة، مع أن الصلاة صلاة، الصلاة صلاة، والصلاة فيها تكفير الذنوب. قال تعليم لك أنك مهما عبدت وحضرت وخشعت لا تخلو صلواتك عن شيء، فاستغفر الله من النقص، هذا تعليم لك يا إنسان. وهكذا أيضا لما حج الحجاج وأفاضوا من عرفات، فإذا قال كما قال الله تعالى ثم أفيروا من حيث أفاض الناس، قال واستغفر الله. يا أخي وين كانوا الجماعة حتى استغفروا الله؟ كانوا في عرفة ونزلوا وغفرت الذنوب. قال لا، واستغفروا الله، اطلبوا المغفرة من الله، لأنه لا تخلوا حجاتكم ووقوفكم عن أمور وأمور، فاستغفروا الله من الغفلات، استغفروا الله. إذا أنت محتاج للمغفرة تستغفر حتى وراء الطاعة وراء العبادة مهما حضرت فيها مع الله جل وعلا. عرف كيف العبادة تكون لله، وكيف العبودية، وكيف تدخل تحت قوله العباد عبادي، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هؤلاء تشرفوا بالعبادة العبودية الكاملة الحقة الصحيحة، فتقربوا وقربهم الله، فماتوا أنت تعب، لكن وإذا بك مغرور، ولا يفعل اللهم اغفر لي، قال ضمن المغفرة وسكر الجنة في جيبه وانتهت المسألة معه إلى أخيه. قل له يا هذا وين الأحاديث؟ وين القرآن؟ وين السنة؟ وين الصروخ بالصحابة اللي كانوا دائما همهم أن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة؟ فيا إنسان عرف حقك، عبود الله حقا. ثم يا إنسان أنت محتاج المغفرة، وهو أنك عبد حقا لله، والله ربك حقا. تقدر تنكر الله رب حقا؟ تقدر تقول لا، الله ربك حقا، أي لأنك ما كنت ثم كنت، من المكون؟ ما كانك وجود ثم صرت موجود، من موجد؟ إذن في موجد، هناك موجد، وهكذا أقامك وأوجدك بقيوميته، إذن في رب خالق يعني. حق هذا الشلل نفسه، أنت ما وجدت حالك ولا أبوك ولا جدك. إذن قال لحاله لحاله، شو لحاله؟ قال هي أصلاب تدفع وأرحام تدفع إلى آخره،
قال له طيب
يعني طبيعة يعني؟
قال إيه؟ قال ما يشوفها الطبيعة، طبيعة تنتج ناتج واحد مثل ما بقولوا فابريكا بتطالع مودين، فهذا ماء واحد من صلب واحد، والرحم المزرعة وحدة، وإذا إجا أربعة خمس أولاد كل واحد لونه شكل، كل واحد صوته شكل، كل واحد هيئة شكل، وأيضا كل واحد قدر شكل، واحد واحد أصيل، واحد أسمر، واحد إلى آخر، واحد اسمه رفيع. الماء واحد والمنبت واحد، ليش اختلفوا؟ لو طبيعة لازم يكون كلهم سوا يا إنسان، ومن الأصل يكون سوا، والفصل يكون سوا، من آدم ليوم الدين يكون سوا، كلهم مثل بعضهم، عدم طبيعة يا إنسان. ليش كل واحد شكل؟ وما في واحد يشبه الثاني من أحد آدم إلى آخر آدم يا إنسان، كل واحد له هيئة وصورة. إذن القضية ما هي طبيعة؟ القضية في خالق للطبيعة، طابع الطبيعة، صانع الصنيعة، خالق الخليقة، فالق الفليقة، هذا هو الله. إذن الله رب حق حق، الله رب حق، وأنت بالمقابل أنت عبد حق عبد، ما بتقدر تقول أنا رب نفسي، ما بتوجد نفسك ولا لك قدرة أن تصلح نفسك. قال أنا رب نفسي، قل له ليه هلا أنت عم ترك دور المصراد ارزق نفسك لهالشيء؟ لك ليش هالبين عم تقول؟ بتمنى يكون عنده ملايين مسكين مع صاحب، وأنت رب نفسك لو رزق لحالك بين شيء. إذا يا إنسان لا لا لا، أنت عبد حقا. إذا ماذا يجب عليك أمام هذا الرب؟ أن تعبده حقا. ولذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي باعتبار أنتم عباد وهو ربكم، لازم تعدوه تعدوه لذلك، فهو بعد ذلك يفضل عليك بالجنة بالمغفرة بالرحمة إلى آخره. أما الله يعبد لذاته لأنه رب حقا يعبد، وأنت حقا عليك أن تعبده لأنك عبد. قال إن عبدنا، قلت هل عبدته حقا؟ أنت عبد حقا وهو رب حقا، فهل عبدته حقا؟ أي هل عبدته عبادة حقا تليق به كما هو الله؟ يا إنسان مهما عملت ومهما أثنيت عليه هو أعظم من ذلك، مهما كبرته هو أكبر من ذلك، ومهما حمدته هو أعظم من ذلك. إذا أنت لا تزال مقصر مع الله، فاستغفر الله من تقصيرك، فاستغفر الله من تقصيرك يا إنسان. فلذلك اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هكذا يا إنسان. فأنت محتاج إلى مغفرة الله، ولو عبدت ولو صليت ولو أقمت الأوامر. ولذلك من رحمته جل وعلا أمر حملة العرش أن تستغفر لك لأنك محتاج المغفرة، وأمر الملائكة أنك إذا عملت طاعة أن تستغفر لك أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد في صلاة ما دام في مصلاه، ما لم يخرج عن مجلسه أو يحدث، يعني ما دمت في مجلس الصلاة وراء الصلاة أنت في صلاة. قال: ما لم يخرج عن المجلس، مجلس الصلاة، أو يحدث. والملائكة تقول، أي ما دام في مجلس الصلاة، والصلاة ومجلس الصلاة وراء الصلاة يعني جالس، تقول الملائكة في ذلك كله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إن أحدكم ما دام في مجلس الصلاة الملائكة تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دمت بالصلاة ومجلس الصلاة. إذن لأنك محتاج إلى مغفرة الله يا إنسان، أحوج ما تكون أن يغفر الله لك، وحملة العرش تستغفر لك. قال: ويستغفرون للذين آمنوا، الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هذا ثناء على الله جل وعلا. قال: ويستغفرون للذين آمنوا، من هم؟ حملة العرش، ومنهم جبريل وميكائيل والأربعة وغيرهم، الذين يحملون العرش ومن حوله، من هم حوله؟ قال: يعني الأنبياء صلوات الله عليه، وسيد الملأ الأعلى والأدنى سيدنا محمد، هذا سيد الملأ الأعلى والأدنى. فدخل ومن حوله سيدنا محمد. ولذلك آخر ما قال اللهم الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، قال ويستغفرون للذين آمنوا، إيش يقول؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعينا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، اغفر لهم الذنوب واستر عليهم العيوب ولا تعاتبهم ولا تعنفهم ولا تعذبهم وقهم عذاب الجحيم، أي قهم النار، احفظهم من النار لأن عذاب الجحيم أليم نسأل الله العافية. ويكفي أن عذاب النار دخل جهنم تبعدك عن الله، ما بتسوي فق الله، شوف الله محجوبين عن الله أهل جهنم وأنت بدك الله يا إنسان. قال ربنا وأدخلهم جنات عدن، دعوا لهم بالمغفرة وإلقاية عذاب الجحيم ودخول الجنة. قال ما نام وقاهم عذاب الجحيم، إيش معنى وأدخلهم جنات عدن؟ لا، صير يقيهم عذاب الجحيم ما دخلهم الجنة. قال ليش وين يكونوا؟ قال صير جعلهم على أعراف، على طول الأعراف عالم ما بين الجنة والنار، لا من أهل النار ولا من أهل الجنة. ولذلك لا وأدخلهم جنات عدن، وإلا بس يغفر لهم ما يعز ما يدخلهم بها، يصير بقيهم على الأعراف، عالم الأعراف هذا متوسط بين الجنة والنار. وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيهم السيئات، اللهم اجعلنا منهم. إذن المغفرة، لما قال جل وعلا في الذين هم أدباء مع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهم مغفرة، أي هذه بشارة عظيمة، أي مغفرة عامة لكل ما هنالك من ذنوب وتقصيرات، ثم مغفرة. قال لأن نعم الله عليهم لا تعد ولا تحصى، وقد أمرهم بالشكر أن يشكروها، فهل وفوا شكر نعم الله؟ هل وفوا الشكر؟ إذا محتاجون للمغفرة. قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هل شكر الله حقيقة الشكر على نعمه؟ على نعمة السمع والبصر وما هنالك والعقل وما شاكل، أدنوا حقيقة الشكر؟ قال هم لا زالوا في تقصير، إذا محتاجون لمغفرة الله. ولهذا من أراد الله رحمته وأراد أن يغفر له تلافاه سبحانه بالمغفرة، تلافاه بمغفرته ورحمته ولم دقق عليه السؤال الحساب، ومن كان غير ذلك صعب أمره. جاء في الحديث يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، ثلاثة دواوين، الديوان والكتاب الكبير يعني، ديوان العمل الصالح وديوان لذنوبه، قال وديوان للنعم، نعم الله عليه. قال فيأمر الله تعالى بإحضار أصغر نعمة من نعمه على العبد، يوقفها للحساب ويقول لها خذي، خذي ما يقابلك من الشكر من عمله الصالح. وإذا تأتي على كل أعماله الصالحة ثم تتنحى وتقول يا ربي ما وفت أعماله الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الله بعبده أن يرحم عبده قال تجاوز عن سيئاته وضعف له الحسنات وقال له ادخل الجنة برحمتي ومغفرتي. إذن يا إنسان هل أنت نعم الله عليك لا تحصى، وأنت عد نعمة الله لا تحصوها، هل شكرت هذه النعم الظاهرة والباطن واللي عرفتها واللي ما تعرفها؟ ما أديت حق الشكر يا إنسان، أنت مقصر، فأنت محتاج إلى مغفرة الله. فلما تقول اللهم اغفر لي قولها عن تحقق وشعور بأنك محتاج للمغفرة، مو تقول اللهم اغفر لي، لكن في حال إثرك طيب يعني، لكن ضمن نقول اللهم اغفر لي، لكن يعني مالك محتاج للمغفرة؟ ما يوهب يا أخي، أنت استشعر أنك محتاج للمغفرة. إن وفيت الأعمال في هناك التقصير في العبادة والطاعة، وإن وفيت فرضنا وفيت في هناك شكر النعم، وهكذا وهكذا حقوق وحقوق لله عليك كبيرة، فسله المغفرة والرحمة، اللهم اغفر لنا والحمد لهم مغفرة وأجر عظيم، وأجر عظيم. إيش هذا الأجر؟ قال هو الجنة كما فسرتها الآية، وهو قوله سبحانه وتعالى، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذن الجنة لهم مغفرة وأجر عظيم، والأجر دائما مقابل عمل. القرآن عربي يعني، يفهم على اللغة العربية ولا إيه؟ فهذا القرآن عربي، الأجر مقابل عمل، عملوا فنالوا الأجر. إذن لما قال لهم مغفرة وأجر شرفهم، أي يتباهى بهم سبحانه بأن هؤلاء هم عمال عنده، عمال، ولذلك وفوا بالعمل فيعطيهم الأجر. وما أشرف المعامل والعمل مع الله يا إنسان. قال شلون يصير عمال عن الله؟ والله كلمة كبيرة، يقول له الآية هيك بتقول في عن الله عمال، شغل عامل عن الله. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فسمانا عمال يا أخي، ما دي الشرف تكون عامل عن الله؟ قال إيه، قل سجل حالك هون في هالبلد، وهذا الشرف الكبير وهالرضا الكبيرة يا إنسان، والأجر عنده عظيم، لهم مغفرة وأجر عظيم. فعطاؤه في مقابل العمل سميه أجر ويسميه جزاء، وله عطاء هما بدون مقابل، وله عطاء فضل بدون مقابل. فعطاء الحق أنواع، باب العطاء من رب العالمين له مراتب وأنواع كثيرة. الحاصل فهلأ نحن خلينا مع الأجر، نفهم معنى الأجر العظيم. والخير مفهوم، ما بدك تطويل كله على بعض، كله لا خير، والله لازم نفهم القرآن. والله القرآن ما هو عبارة عن كيه هو، ولا هو عبارة عن قصة يعني هيك مر هيك وتسرع، لا، كل كلمة تحت معاني، بل لو دققت كل حرف تحته معاني. والله تعالى أشار لك في القرآن إشارات هام، القرآن يفهم حرفا وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة، ويفهم كلمة كلمة، ويفهم كلمات كلمة أي جملة، ويفهم جملة ويفهم تفصيلا. ففي حرف شلك نفهمه، يقول لك قاف صاد نون، يعني إلى معنى. إذا كنت عاقل تفهم، إذا كنت فهيم تفهم. قال والله لازم نفهم، قل له طلب منه يفهمك جل وعلا، عم بيعرفك إنه أنت محدود، مو كل شيء عم تصل إليه، لكن فيه هون معاني كبيرة لازم تفهمها إذا كان عندك فهم. قال خير، أنا عندي شهادات كبرى العالم، قل له ما بتكفي، أنا كله حكم. والله إذا ما الله فتح لك وعطاك كما قال ففهمناها سليمان، وقال سيدنا علي الله يرضى عنه إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فمفاتيح المعاني القرآنية فهم من الله، هذا هو الحق والحقيقة. وقد فتح الله على أنبيائه وأوليائه والصديقين والعارفين، ونسأل الله تعالى أنفعنا بهم أجمعين. إذن لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم أجر عظيم، أجر مقابل عمل، ووصفه بأنه عظيم. آية ثانية تقول أجر كبير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وصف الأجر بالكبر كبير، أنه كبير. مرة وصفه بالعظم عظيم. إيش معناها؟ قال هذا يعني مبالغ؟ لا لا لا، قال إنها الفم الحقيقة. ما الله عنده مبالغات عليك، تفخيماتك تفخيمات، وما هي فخمة، هي فخمة وعظيمة بالحقيقة عظيمة. يا إنسان، الأجر من الله عظيم وكبير، هل هذه العظمة تنجلي في أمور، تنجلي في أمور، وهو أن ما يقابله الله للعبد من الثواب في مقابل العمل هذا عظيم كما، عظيم كيفا، عظيم مضاعفة واعتبارا، عظيم. هذا أجر عظيم. أولا، إذا عملت حسنة ضاعفها الله تعالى عشرا، أقل شيء إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، 7000 إلى أضعاف كثيرة. كم؟ قال هذا بأمال حد. هل أجر، هل أجر هذا اللي أنت في مقابل عملك مضاعف، ما هو واحد فرد وإنما هو مضاعف. يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهم ليش لازم تفهم؟ حتى تعرف قيمتك عن الله، وحتى تعرف فضل الإيمان، وحتى تعرف فضل الصلاة والطاعة العبادة لله، حتى تفهم أنه أنت على شيء كبير. فلازم تفهم هالمعاني. أولا بيصير عندك نشاط في العبادة، وبتعرف أنه أنت على شيء كبير، وبتشكر الله على هالنعمة، وأيضا حافظ على إيمانك لا تضيعه، وأن الله أنعم عليك نعمة كبرى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، لا ينقص مثقال ذرة لمحسن ولا يزيد المسيء، المسيء الذي أساء ما بيزيد في عقوبة إساءته ولا مثقال ذرة. قال إيش الذرة؟ قل له خلينا نبحث بقى فيه الذرة، اسمع على الذرة. قال وقال وقيل، وكلها صحيحة. قال بعض الصحابة الله يرضى عنهم: الذرة هي وهي واحدة الهباء الطائر في الهواء. الهباء اللي هي بتطير في الهواء، يعني الغبار الناعي اللي هو لما تدخل الشمس البيت بيشوف في اي ام اي مش بقول، هذا الواحد منه اسمه ذرة. هذا قول صحيح. قال بعضهم: الذرة هي رأس النبل الذرة، أي في نمل اسمه الزهر ناعم جدا ناعم. قال مو كلها، لا راسه راسه، هذا اسمه ذرة. وقال بعضهم: بل لا موهب، وإنما الغبار اللي هو أدق ما يكون، بحيث ما بيكون أدق من هيك الواحد منه ذرة، يعني الجزء الذي لا يتجزأ خلاص، هاي النهاية، يعني جزء لا عاد يتجزأ ولا عاد يقصر. هذا إيش اسمه؟ هذا هو الذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك أي ذرة حسنة يضاعفها، يضاعفها كم يضاعفها؟ إلى 10، إلى 70، إلى 70، 700، 7000، 7 ملايين، إلى أضعاف. هذا راجع لحكمة الله. قال أبو عثمان النهدي كما في المسند وغيره، وهو من التابعين: بلغني حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعطي المؤمن بالحسنة الواحدة 1000 حسنة. قال أبو عثمان لما سمعت هذا الحديث: عجبت، عجبت. كنت لا بد لي أن أجتمع بأبي هريرة وأسأل أسأله عن هذا الحديث. قال: فذهبت حاجا في تلك السنة، فاجتمعت معه في موسم الحج، وقوجئت إليه وسلمت عليه وقلت له: يا أبا هريرة، بلغني عنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعطي المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة، أي هل هذا ثابت سمعته؟ قال: يا أخي، ما هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعطي المؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة. وألف ألف ألفي ألف. فقال: جزاك الله عنا خير. يا أنساش، انظر في حرص الصحابة والتابعين على الأحاديث، اتبعوا الحديث حتى يصلوا للنتيجة، لأن هذا حديث رسول الله. هكذا من كان يحب رسول الله، وهذا شأن المؤمن، أن يكون حريص على سماع حديث رسول الله، وأن تلقاه ويتقبله ويتنور قلبه فيه وعقله وفكره وعظمه ودمه إلى آخره. وهكذا ألفي ألف حسنة. قال: فلما رآني متعجبا قال لي أبو هريرة: اقرأ الآية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ليش عم تعجب أنت؟ ليش يا أبا عثمان عم تعجب من هذه الآية؟ هيك عم تخبر؟ إذا يا إنسان، أجر عظيم ولا ما هو عظيم؟ هذا ألفي ألف يا إنسان، أجر عظيم حقا. ثم هذا من حيث المضاعف، ومن حيث الكيف، الكيف والاعتبار والكم. من حيث الكيف، أنت لك أعمال، قد يكون لك أعمال صالحة كثيرة، لكن في منها أفضل بعض منها، منها مفضول وفاضل، في عملت عمل صالح وفي عملت عمل أصلح، إما أخلص أو أنفع لعباد الله فهو أنفع. عملت نافلة وعملت فريضة، عملت أيضا صدقات وعملت ما هو أعظم، وعملت وعملت أعمال متفاوتة، يعني منها كل فضيلة وكل حسنة، لكن في حسن وفي أحسن، في حسن وفي أحسن. فلما تأتي يوم القيامة يا مؤمن، أنت مؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين، وأحينا مؤمنين، وأمتنا مؤمنين، واحشرنا في ذرة المؤمنين مع سيد المرسلين. فأنت مؤمن مؤمن مؤمن. من هو المؤمن؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتدوا، ما بشككوا فيما جاء عن الله وعن رسوله، متى جاءهم شيء عن الله القرآن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت، قالوا سمعنا وأطعنا وأخذوا به واعتقدوه، ما راحوا بأرتابه ومنطقي وما هو منطقي وعقلي وما هو عقلي، وراح يتحكم في الأمور. يا أخي، والله منطق سيدنا محمد أحسن منك، وعقله أكبر منك، وفهمه أكثر منك، وعلمه من عند الله، وحكمته من عند الله، وهو إلى آخره. سلم، ليش أنت بتسلم للأستاذ الكبير لما تدخل الجامعة تقول له نعم، بيقول لك النظرية الكيماوية كذا، نعم، مين عم تعترض عليه؟ فهمان يا أخي، تقول له سيدنا محمد ما جاء به من العلوم فوق هذه العلوم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. سلم يا إنسان. إذا المؤمن هو هذا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا في اضطراب ولا ارتياب ولا شك، اعتقاد جائز خلاص مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الأعمال، أي هذه أجرها عظيم، ومن جملة عظمتها على المضاعفة اعتباراتها كيفية، أن الله تعالى يجعل الأعمال الحسنة يعطيها أجر أحسن عمل عمله الإنسان. أنت عندك عمل حسن وفي عمل أحسن، عندك طاعة بمقدار وعندك طاعة أعلى، وعندك وعند أشكال ومراتب الأعمال مراتب. فإذا به جل وحلا لما يعطيك الأجر بيعطيك هي على اعتبار أحسن عمل عملته، فبرفع مستوى الحسن إلى الأحسن. قال إيه خيو إيه علم إيه والله شالي لا من عقل ولا من عقل. القرآن هكذا يبين. قال يعني شغله كبير. قل له إيه كبير، لك ليش عم قول عجر عظيم؟ ليه لما قال أجر كبير وأجر عظيم مو لازم نفهم على المظلوم ولا هيك كلمة قالها؟ يعني قال بعض بقول سموها ترغيب، هذا ترغيب ما له حقيقة يعني هالشيء. قال لما أعوذ بالله ينسى، هذا ترغيب في حقيقة أمر واقعية. الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيش لك أحسن منه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من ذكر أو أنثى. قال ليش يذكر المرأة؟ ليش؟ لكن المرأة إيش يعني عم تنزل نظرة الحقارة دائما تحطت على المرأة والمرأة والمرأة. قال هي كل الحق عليها، هي خلت آدم ياكل من الشجرة. قول لك حاج خرافي، حاج كذب، حاج يا إنسان منين هالشغلات عم تجيبها؟ الله تعالى قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، سوا أكلوا سوا، وبعد ما أكلوا ظهرت العورات لكل من الطرفين. لو كان هي أكلاني أول شوف عورتها ما بياكل هو بعد، فمعناها لا لا أكلوا سوا مثل ما الله قال يا إنسان. وبعد ما قال فأكلت ثم أكلت فأكلا منها، فمنين عجب لها الخرافات بزيد؟ إنه كل البلاء من المرأة والحق على المرأة ولا حرام يا إنسان. المرأة في الإسلام لها اعتبارها وكرامتها وقيمتها، وقد ذكرها الله في مراتب المؤمنين وأعالي مراتبهم. قدم في الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. فلا يا إنسان، ولذلك قلنا لك لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، هكذا يقول سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر الواقع كما بيّنه الله في القرآن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي غير مشكك، هذا كما قلنا وهو مؤمن، قال فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ اختلفت أقوال الصحابة الله يرضى عنهم، والكل صحيح، والآية شاملة للكل، وكل واحد ذكر معنى من معاني الآية. هذه قاعدة في التفاسير. الحياة الطيبة تشمل أن ينعمك الله بعبادته وطاعته، فتلتز في العبادة والطاعة والصلاة، هذا نعيم معلوم، إذا صليت وهكذا وسبحت ودخلت الجامع وسمعت القرآن وسمعت العلم سمعت انشراح، نعم أي حياة طيبة، هذه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. قال أيضا نرزقه المال الحلال مع القناعة، مع القناعة، لأن القناعة مال لا ينفد كما في الحديث، مال لا ينفد، هذا صحيح. فيقنعه الله بما آتاه ويكفيه حاجته. وقال عليه الصلاة والسلام وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، هي حياة طيبة. أما إذا ما عنده قناعة دائما شقيان، نسأل الله العافية، بده يسوي 5 ملايين 10 ملايين صاروا 10، بده يسوي 20 صاروا 20، يسوي 40 وهو عم برقد وعم بكحان وعم مال بياكل وما عم يشبع، نسأل الله العافية. والله خير إذا واحد أكل الشبع بتنعم بالأكل، أما بياكل بياكل متعبى منتفع وما عم يشبع، عم هذا عذاب، نسأل الله العافية. مثل ما قال له معه سوء هضم، سوء مو سوء، سوء يعني، نسأل الله العافية. الحاصل يا إنسان لا تكون هكذا طمع في الدنيا، فلله القناعة هي الحياة الطيبة، ويكون بها غنى الناس والعزة والكرامة. قال فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس وغيره من الصحابة الحياة الطيبة القناعة بما أعطاك الله، هذا صحيح. فلنحيينه حياة طيبة في كل العوالم، أي في الدنيا. قالوا لما يصير في البرزخ القبر نحيي حياة طيبة، فيجعله الله في روضة من رياض الجنة. والقبر بالنسبة للمؤمن روضة من رياض الجنة، ولما بيدخل الجنة ايش تلقى الحياة؟ حياة طيبة، ما في أطيب منها. فإذا دخل أهل الجنة في الجنة ناداهم منادي بأمر الله عن الله جل وعلا: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تنعموا فلا تبأسوا. ما بالحقكم لا بأس ولا هم ولا حزن ولا كرم، وأن تحيوا فلا تموتوا. إيه هاي حياة طيبة والله، يا الله بدي أحلى منهم يا رب. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن ما عملوه بيجعل كل الأعمال حصلة على مستوى أحسن الأعمال وبيعطيك الأجر. إذن حقيقة أجر عظيم. قال هذا فضل من الله جل وعلا، تكرم منهم برفع مستوى أعمالك إلى أحسن عمل عملته مع الله. فما أكرم هذا الرب وما أجوده جل وعلا. ولازم تحب الله، ولازم تعبده، ولازم تكون عامل عنده، لأن الأجر مضاعف كما وكيفا واعتبارا إلى آخره. نسأل الله من فضله ذلك. ثم يا إنسان وعدك الله تعالى فوق الأجر بالمضاعف وما هنالك ما قلنا أنه يزيدك من فضل. عمل عطاك أجر كما قلنا على الوجه العظيم الكبير، وأيضا هكذا يعطيك ويزيدك من باب الفضل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وفيهم أجورهم مقابل العمل، والعمل والأجر عظيم مش ما قلنا على الوجه اللي بيناه. قال ويزيدهم من فضله، وفضله مال نهاية. دخيلة إشي هالزيادة، خلينا نقع شوي في الزيادة. ويزيدهم من فضله، أي أمور فوق ما أعطاهم من الأجور. والمضاعفات إنما زيادات زيادات على طول. ويزيدهم يعني إلى متى؟ إلى أبد الآبد. إلى أبد الآبد شمال قطاع عطاء غير مجزوز. يزيدهم من فضله، فمن هذا الفضل معيتهم لرسول الله في الجنة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، هذا وزيده بالفضل. الفضل بها الفضل يجمعك مع رسول الله مع الأنبياء، فتكون من رفقائهم ومعهم في مجالسهم. هذا نعيم أكبر، هذا نعيم فوق النعيم، نعيم كبير هذا. ولذلك قال ذلك الفضل من الله. اللهم نسألكم فضلك يا مولانا اجعلنا منهم. فهذه المرافقة لسيدنا رسول الله والمعين الله عليه وسلم في الجنة، هذا مقام فضل من الله يعطيه من شاء. وفيهم أجور ويزينهم من فضله. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم همهم مرافقة رسول الله ومعيته، أن يكونوا معه في كل عوالم. فهذا عبد الله مسعود قام الليل وصلى ثم دعا: اللهم أسألك إيمانا لا يرتد. قال: ونعيما لا ينفد، قرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد. راح يطلب المرافقة. وهذا أيضا أنس بن مالك بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بشارة إذا عمل بما أخبره وعلمه بشره بشارة. قال عليه الصلاة والسلام لأنس: يا بني. أنس خادم خصوص طلب عنه، قال: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، إذا دخلت على زوجك زوجتك أو أمك أو أبي سلم، تكن بركة عليكم بركة عليك وعليك. مو إنه دخلنا مرحبا إيه سلامات مسيكم بالخير، لا، سلام عليكم، من ما نقول رحب وسلم إلى أبي، فسلم يكون بركة عليك وعلى أهلك. قال: يا بني، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد، ما يكون في قلبك غش لمخلوق، فافعل ذلك، أي كون نظيف القلب، ما في غش لأحد أبدا، فإن ذلك من سنتي صلى الله عليه وسلم. هذه صفة صلى الله عليه وسلم: ومن أحب سنتي فقد أحبني، قال: ومن أحبني كان معي في الجنة. اللهم اجعلنا. هذه المعية والمرافقة أمر كبير. هكذا أيضا ربيعة بن كعب بن أسلم حذيفة بن اليمان لما بشر بالمرافقة جرب وأقدم على أمر كبير. يوم الأحزاب تجمعت الأحزاب من المشركين على الصحابة وجاءوا للمدينة، وعدد كبير كما هو معروف، واليهود من داخل المدينة مكروا واتفقوا مع المشركين، ووقع المسلمون الصحابة وقعوا في شدائد كبرى، شدة كبيرة، العدو محيط فيهم. فصلى الله عليه وسلم أمر بحفر الخندق، معروف خاصة، وهكذا قال الأمر، قال الأمر، واشتد الأمر على الصحابة. ففي ليلة من الليالي دعا رسول أرسل الله ريح باردة، برد يلقي وريح وهوى، ما تركت خيمة عند الكفار المشركين، لكن بجهة المشركين، أما بجهة الصحابة أمان وسلام. فقال حذيفة: الله يرضى عنه، في تلك الليلة، فهذا سبب أن أن رجل من التابعين دخل عليه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، دخل على حذيفة، قال: هنيئا لك يا حذيفة، أنتم أدركتم رسول الله ورأيتموه، أما نحن يعني التابعين ما رأينا رسول الله. قال: يا أخي، أنت ما أدركته، ولكن ما أنت تعلم، لو كنت أدركته ماذا يكون حالك؟ ما تعرف تصبر على ما صبرنا عليه، يعني اترك الأمر لله، هو كل واحد عنده استعداد الحاصل. ثم ذكر له هذه الحاجة، قال له: ليلة من الليالي، ذكر وهي أيام الخندق، في شدة خوف، قال عليه الصلاة والسلام: من يذهب فيأتي بخبر القوم، أي بيروح بيدخل في صفوف المشركين الليل ويجيب الخبر منهم، يتجسس عليهم. يعني الأمر مخيف، الأمر مخيف جدا، والوقت برد، وإن كان ما عنده الهوى الصحابي، الهوى من الطرف الثاني، لكن في برد قوي، لكن الخوف. فقال أولا، ثانيا، ثالثا، فقام أبو بكر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، مر حذيفة ابن اليمان. سيدنا الرسول ما بريد أن أبو بكر وعمر وعثمان سيدنا علي والجماعة مشهورين الصحابة يروحوا، لأنه معروفين، واحد يكون مو معروف مختفي متخفي ما بيعرف، إذا دخل صندوق ما بيعرفوه، أما فلان فلان معروفين. قال له لحذيفة، فقال يا رسول الله: قم يا حذيفة. قال: فقم، أي لكن فزع والخوف، خوف. قال: فقال: اذهب فأتني بخبر القوم. قال: والوقت برد شديد، ولكن قال لي رسول الله: اذهب فأتني وارجع، اللهم احفظهم بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه ومن تحته. قال: لما دعا لي رسول الله هذا الدعاء وخرجت، واذا بي كأني في حمام، ما شعر ببرد، وأمان وطمأنان كل شيء كان وراي عبيده. فدخلت في صفوف الأعداء وهكذا وجلست، وإذا صناديد المشركين في أبو سفيان الحرب بإذن حاصل، وهكذا عم تشاوروا إنه الهواء أزعج طير الخيام طير الأمور الغبار ويعم إلى آخره. أرسل الله ريح عليهم يا رفيق الله العظيم معا عنه الصبر إيه إنه إيش يسووا. فأجمع رأيهم على أن في الليل يرجعوا يهربوا يرجعوا لمكة يهزموا يعني وهكذا، لكن بقى بده يجعل الأمر سري. فقال كل واحد يمسك يد صاحبه، قال أما يمسك واحد يد يمسك يقتله أنت منه، أما يسأل أنت منه قال له أنت منه، عم الأمر ورجع وهكذا. فقلت أبشر يا رسول الله، أي الأعداء المشركون الليلة في هزيمة. الحاصل قال لما رجعت ودخلت وبارك شعرت بالبركة الحاصل. فهكذا قال له اذهب فأتني بخبر القوم تكن معي في الجنة، وفي رواية رفيقي في الجنة يا حبيبي. فطمعا بهذا المقام حذيفة قدم الله يرضى عنه ورافقت رسول الله. قال ربيعة بن كعب الأسلم الله يرضى عنه كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بالماء، يعني الصحابي كل واحد كان كل خدمة هم برجاء منهم لرسول الله إنه يقبلهم خدام عنده، وقال له ما كان تخذ السخادة لكن يريد يشربه بالخدمة يسمح له. فهذا كان يحضر الماء، ماء الوضوء ماء الغسل ماء المحتاجين إليه زوجات الطاهرات، أي شخص يحضر الماء أي وظيفة. قال فكنت طول النهار أقدم الماء، فإذا أمس المساء وضعت رأسي عند باب بيت رسول الله ولم أتزوج حتى ما أشغل عن خدمة رسول الله، أخر الزواج وأخر الكل مشان يتفرغ لخدمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن ربيعة بن كعب الصحابة أجمعين. قال فكنت أبيت وأضع رأسي عند بيته الشريف فأسمعه طول الليل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي تسبيح. قال فثم يأخذ النوم فأنا، فقال لي يوما عليه الصلاة والسلام يا ربيعة سلني حتى أعطيك، أي أنت تخدمني وتتعب معي وتقدم الماء وتحضر فأنا أريد أن أقابلك بشيء سلني حتى أعطيك. فقال ربيعة الله يرضى عنه قلت يا رسول الله أنظرني، أي لا استعجل علي خليني أفكر طلب إيش الطلب. قال فرحت ليلة وليلتين ثلاثة وكنت أفكر أقول له أطلب منه الدنيا المال، قلت الدنيا فانية والمال فاني متروك ليش يطلب. قال بعد ذلك بعد ذلك وقع في نفسي أن أسأله مرافقته في الجنة. قال ففي ثاني يوم كان يسألني ماذا يا ربي، أقول له أنظر يا رسول وإمده حتى بالأخير. قال ماذا تريد يا ربيع، قلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال من قال لك هذا، قلت أنا يا رسول الله. قال أو غير ذلك، أي طلب غير هذا، قلت والله لا أطلب إلا هذا الطلب. قال إني فاعل، هذا الرواية الطبراني إني فاعل فعف أكثر. قال فعليك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي سأفعل وستكون رفيقي في الجنة وأطلب لك ذلك من الله جل وعلا، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أكثر من النوافل وأهمها قيام الليل يا إنسان. قيام الليل هذه نافلة كبيرة ومحبوبة جدا إلى رسول الله، ما ترك رسول الله قيام الليل، فلا تترك قيام الليل، عود نفسك على قيام الليل وأنت يا مرأة يا مسلمة عاون نفسك على قيام الليل، ولو رأيت صعوبة ولو رأيت شيء من المشقة، ولكن بالتعويل والاعتيال كثر الترداد يكون الأمر سهل والعون من الله، إلا في حال الشدة مرض ما تستطيع كذا وكذا، فقبل ما تنام صلي كم ركعة، وإلا الأفضل أنه تنام في آخر الليل. ما عندك أي استطاعة صلي أول الليل، فلا تترك قيام الليل، لأن قيام الليل له أجر كبير عند الله، وهذا هو أحب ما يكون من النوافل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء به تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس، أي هكذا شأنها، تتجافى جنوبها عن المضاجع وتقوم تصلي لله في الليل، هذه النفس لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين، أي ما تعلم ماذا أخفى الله لها من ثواب ونعيم ما تخطر على بال، ولا رأته عين ولا سمعت أذن، الله أخفى ذلك لهم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت قال ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم وفقنا لذلك، واجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، واجمعنا برسول الله، واجمعنا واجعلنا معه أينما كنا وحيثما كنا، وسيأتي تمام هذا إن شاء الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.